أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن مختار الماتن هو الطريق الأول الذي يختصر بملاحظة قيمة كل مما يملك وما لا يملك منفردا، ثم نسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. هناك إشكال أخير يوجه إلى هذه النظرية، حاصله أنه يوجد ظلم في هذه النظرية، وإن كان الظلم في النظرية الثانية أشد، وأخفية الظلم لا تدفع الإشكال. ملتفت جيدا؟ يعني لا لأجل أن والله أن الطريقة الثانية الظلم فيها أشد نأتي ونلتزم بالطريقة الأولى، لا، لابد أن نبحث عن طريقة لا يوجد فيها ظلم وإشحاف. بيان ذلك، عليكم السلام، بيان ذلك أن المشتري عندما بذل ماله في مقابل كل منهما إنما بذله مقيدا في اجتماعه مع الآخر، وعليه فالقيمة التي بذلها المشتري توزع على أمور ثلاثة، المصراع الأول للباب، والمصراع الثاني ووصف الاجتماع. فوصف الاجتماع له نصيب من الثمن، ففي المثال المتقدم فرضنا أن قيمة المصراعين 10، صحيح؟ قيمة المصراعين معا 10، وأن تقويم كل واحد منهما منفردان 2، والثمن الذي بذله المشتري 5. واضح الكلام؟ على الطريقة الثانية التي لم يرتضها مصنف سوف نرجع للمشتري واحدا ويبقى للبائع كم؟ أربعة. هذا ظلم، سلمنا سابقا أنه إجحاف في حق المشتري، صحيح؟ طيب. على طريقة المصنف رحمة الله عليه كان البناء على التنصيف، أن نرجع للمشتري 2.5 من 5 وفي هذا التنصيف يوجد ظلم أيضا، وإن كان أقل من الظلم الموجود في الطريقة الثانية. لأننا لم نلحظ ماذا؟ وصف الاجتماع. الذي يبذل بإزائه المال. ملتفت جيدا؟ الآن ما قلنا أن بوصف الاجتماع القيمة سوف ترتفع. طيب الثمن الذي دفعه المشتري وهو 5 لم يدفعه لهذا الشطر وذاك الشطر، بل دفعه لهذا الشطر وذاك الشطر مع وصف الاجتماع. فينبغي أن يرجع للمشتري ما فاته بفوات وصف الاجتماع. فمثلا ليس بالدقة، تحتاج إلى حساب، نرجع للمشتري 3 من 5، واضح؟ واضح الإشكال؟ إذن هذه الطريقة التي اختارها المصنف لا ترفع الظلم، نعم تخفف الظلم، لابد أن نبحث عن طريقة لا يكون فيها ظلم، فالإشكال ما زال واردا. شدة الظلم وخفته لا يرفع الإشكال خفة الظلم. واضح الإشكال صار؟ بالنتيجة شوف، أنت المشتري في مقابل المصراعين كم دفعت؟ 5. طيب ذاك عندما لم يجز، نريد أن نرجع للمشتري نسبة كل واحد منهما منفردا إلى المجموع، وهي نسبة النصف، صحيح؟ فأرجعنا له 2.5. طب بقي شيء، المشتري الآن في يده مصراع واحد، فأنت لم تعوضه عما فاته من وصف هذا الظلم. نعم أخف من الظلم السابق، لأنه في السابق أرجعت للمشتري، في الطريقة السابقة أرجعت للمشتري كم؟ 1 من 5، هذا ظلم أكثر، لكن الظلم ما زال موجودا، فلم يرتفع الإشكال. واضح صار الإشكال؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن وصف الاجتماع والانضمام في بعض الموارد يضمن وفي بعض الموارد لا يضمن. تفيد جيدا. لا شك أن وصف الاجتماع مما يزيد في القيمة، صح ولا؟ يوجب زيادة القيمة. ويوجب رغبة العقلاء في الشراء، لكن الثمن لا يقسط عليه في باب المعاوضات. يعني التفت جيدا الآن، جارية، ها؟ جارية لها أوصاف، صحيح أن وصف الجمال فيها يوجب ارتفاع القيمة، لكن في باب المعاوضات ماذا؟ أنت تدفع بإزاء الجارية، لا أن نأتي ونقسط الثمن أن هذا لأصل الجارية، هذا لجمالها، هذا لأنفها، لا، تدفع للجارية، وإن كان يوجب تفاوت القيمة ورغبة العقلاء. فالأوصاف في باب المعاوضات لا تضمن. نعم تضمن في باب العدوان، فلو أن شخصا أتلف لك مصراعا من الباب، فإنه يضمن وصف الاجتماع. ملتفت جيدا؟ مثلا لو كانت الآن قيمة الباب 10 والمصراعان بينهما تساوي في الشكل والحجم، فلا نأتي ونقول إذن بما أنه أتلف مصراع فإذن يضمن لك ماذا؟ 5. فإن المصراع الواحد سوف تنقص قيمته عن 5، فيضمن وصف الاجتماع. فالخلاصة أن هذا الاعتراض المتقدم لابد منه لبناء المعاوضات على عدم ضمان الأوصاف. واضح هذا الكلام؟ فانحلت المشكلة. يقول نقرأ: فإن قلت إن المشتري، إذا تريد الكتاب نصورها نقرأها من تسمع؟ جيد، الحمد لله. فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر، فإذا هو دفع الثمن بإزاء 3 أمور: مصراع الأول، مصراع الثاني، وماذا؟ ووصف الاجتماع. وهذا الوصف لم يبقى له مع رد مالك أحدهما، واضح هذا الكلام؟ بعد الرد ما الذي بقي في يد المشتري؟ مصراع واحد، زال المصراع الآخر وزال وصف الاجتماع، فينبغي أن نرجع له في مقابل وصف الاجتماع، وإلا يكون ظلم. نعم هذا الظلم في هذه الطريقة يكون أقل من الظلم في الطريقة السابقة، لكن هذا لا يجعل هذه الطريقة أولى، بل لا بد أن نفتش عن طريقة لا ظلم فيها. فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، فله من الثمن جزء نسبته إلى الثمن كنسبة الدرهمين إلى 10، وهو درهم واحد، فالزيادة على ذلك ظلم على المشتري، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهه أشد ظلما على المشتري من أخذ البائع 4 والمشتري 1، أشد ظلما كما نبه عليه في بعض حواشي الروضة. فاللازم أن يقسط الثمن على 3 أمور: على المصراعين، وعلى وصف الاجتماع. على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة الاجتماعية، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا وقيمة هيئة الاجتماع. قلت: فوات وصف الانضمام والاجتماع كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة وموجبة لرغبة العقلاء، لكنها ماذا؟ ليست مضمونة في باب المعاوضات، وإن كان مضمونا في باب العدوان. غاية الأمر ماذا؟ بما أنه ليس مضمون في باب المعاوضات، غاية الأمر يثبت له، يثبت للمشتري الخيار. غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة. واضح هذا الكلام؟ بقي عندنا في هذه المسألة مطلبان. المطلب الأول أن الكلام في هذه المسألة عن بيع الفضول لما يملكه وما لا يملكه له صورتان، يرحمكم الله، له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ما يملكه البائع وما يملكه الأجنبي متعددين في الوجود، كعبد وكتاب. طب العبد له وجود والكتاب له وجود آخر، كمصراعي باب، المصراع الأول له وجود والمصراع الثاني له وجود، كزوج حذاء، زوج الفرد الأول له وجود والثاني له وجود. ملتفت؟ هذا كان البحثنا السابق عن صورة تعدد الوجود. وقد يتحد الصورة الثانية، قد يتحد الوجود، كما لو كان عبد واحد مشتركا بين مالكين، فباع أحدهما حصته وحصة الآخر. واضح صار؟ هذا مصداق لبيع ما يملك وما لا يملك. إذا ليس من الضروري دائما يكون في تعدد في الوجود، بل ما ذكر يجري في صورة الاتحاد في الوجود، كما لو كنت أنا أملك ثلث العبد وشريك لي يملك ثلثان، فبعت أنا تمام العبد بدون إجازة، فهذا بيع لما أملك ولما لا أملك. في هذه الصورة، يعني في أي صورة؟ في صورة أني أملك ثلث العبد والشريك يملك الثلثان، لا يوزع الثمن أثلاثا، لكي لا نقع في الإشحاف بالنسبة للمشتري، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، لأن رغبة العقلاء تقل به. ملتفت جيدا؟ مثلا لنفترض هكذا عبد قيمته 100، قيمة العبد 100، وأنا أملك من هذا العبد 10، أملك من العبد 10، فلا نأتي ونقول إذن نقسم 10 أعشار، إذا رد الأجنبي نرجع لمن للمشتري كم؟ 90 ويبقى للبائع 10. ليش؟ لأن العشر لا يرغب فيه العقلاء. بل لابد أن نجري الطريقة التي تبنيناها من أنه نلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين كل واحد منهما منفردا، ثم يؤخذ النسبة منهما. واضح هذا الكلام؟ يقول هذا المطلب الأول الباقي: ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين في الوجود كعبد وجارية، أو متحدا كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره، فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا فيأخذ البائع ثلثا ويرجع للمشتري ثلثين، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان لكونه أقل رغبة منه، بل يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ويؤخذ النسبة منهما ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة. المطلب الثاني والأخير المتبقي لنا في هذه المسألة ما يرتبط بالمبيع المثلي. كل ما تقدم سابقا ماذا كان؟ قيمة. إذا تذكرون قلنا غير المثلي، ووعدناكم أن المثلي سوف يأتي الحديث عنه في آخر المسألة. كما لو بعت في صفقة واحدة 10 كيلوات من الحنطة المعينة، فأنا كنت أملك النصف والنصف الآخر يملكه شخص آخر. الحنطة من المثليات، مثل الأرز أيضا، أرز في طارم درجيك مثلا وهكذا، اتفقنا؟ فهذا من المثليات. فحينئذ طارة تكون حصة البائع مشاعة، أنا بعت 10 كيلوات، أنا أملك نصف مشاع، مش النصف المعين. مرة يكون لا عندي 5 كيلو في ظرف ولك 5 كيلو في ظرف، بعتهما ما عندي حصة مشاعة، لا، كان أنا وأنت اشترينا معا 10 كيلوات موجودة وحصتي فيها مشاعة. في هذه الصورة يقسط الثمن على نفس المبيع ويأخذ كل واحد بحسب حصته. واضح الكلام؟ فعشر كيلوات كم الكيلو مثلا؟ 1000، 10,000، أنا كم لي حصة المشاعة؟ كم؟ 3 كيلوات، أخذ 3,000، وهكذا. أما لو كانت الحصة معينة فحكمه حكم القيمة، من ملاحظة كل من الحصتين منفردا ثم تؤخذ النسبة. والسبب في ذلك أن بيع المفرق يختلف عن بيع الجملة، فربما لو كان لوحده تقل قيمته فتؤخذ النسبة حينئذ. هذا كله في القيمة. أما المبيع المثلي فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه، وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمة من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع فافهام. المسألة الجديدة عنوانها في الكتب الفقهية ببيع نصف الدار. في هذه المسألة يوجد قيدان. قيد الأول الكسر، وهو في المثال النصف، صحيح؟ والقيد الثاني هو الدار، وهذان القيدان من باب التمثيل ولا خصوصية فيهما. فيجري الكلام فيما لو باع ثلث الدار، ملتفت؟ ويجري الكلام فيما لو باع نصف الأرض، ليس إلا بالضرورة بيع نصف الدار. فبيع نصف الدار المأخوذ في بعض العناوين لا خصوصية له. واضح صار الكلام؟ فلو باع من له نصف الدار فقط النصف، وبالدار مشتركة بيني وبينك، أنا لي نصف الدار قمت وبعت هذا النصف، الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في أي شيء؟ تفهم جيدا؟ في أي شيء تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة؟ في المسألة السابقة كنا على يقين بوجود الفضولية. ليش؟ لأني بعت ما أملك وما لا أملك، فإذا الفضولية ماذا؟ موجودة. أما في بيع نصف الدار يوجد شك في الفضولية، الاحتمال أن يكون قد بعت أي نصف، نصف الذي أملكه. واضح الكلام؟ المفروض أنا بعت نصف تلك الدار، لا أني بعت كل الدار. إذا بعت كل الدار، هذه ليست مسألة جديدة، إذا بعت كل الدار وين تدخل؟ في المسألة السابقة، باع ما يملكه وما لا يملكه صفقة، لأن قلنا في آخر المسألة السابقة أن لا تنحصر في تعدد الوجود، بل تجري لو كان وجود واحد مثل باع تمام العبد وهو يملك نصف العبد، فهذه من هذا القبيل، حينئذ تكون لا وجه لعقد مسألة جديدة. نكتفي اليوم أربعاء شوي، ندردش شوي في بعض المسائل المهمة، ستفكر التسجيل أفضل. له صور ثلاثة سوف يأتي.